السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات، معكم أخوكم عبد الرحمن السويل. كالعادة دائما وأبدا نسعد كثيرا بانضمامكم لركب هذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة، كما أسعد كثيرا بتقييمكم لهذا البودكاست واشتراككم في خدمة أصحاب اسألوا التاريخ. هذه الخدمة لنقدم فيها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات دون إعلانات. طريقة التسجيل والاشتراك في هذه الخدمة تجدونه في صندوق هذه الحلقة. ذكرنا في الحلقة السابقة كيف أن عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي استقبل الوفد الذي قدم من الروم وبالتحديد من قسطنطين السابع، وكيف أنه لما يعني أتوا انبهروا وأعجبوا بجمال ذلك القصر، وكيف كان يعني الترتيب، وكيف أنه كان البساط يعني الفراش الذي وضع لهم، وكيف أنه الأبواب ظللت بستور وب يعني أقمشة زاهية جميلة رائعة يعني أبهرتهم. ثم ذكرنا بعد ذلك أنهم دفعوا كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى قسطنطين بالليون، وهو في رق مصبوغ لونا سماويا. الرق هو الجلد الرقيق المدبوغ الذي يعني يناسب الكتابة، وهو معد للكتابة، وهو يستخدم يعني في المعاملات الرسمية، يعني مثل يعني في زمننا هذا كأنك تكتب في ورقة. طبعا لما دفعوا هذا الرق اللي هو الجلد المدبوغ مثل ما ذكرنا، كان هذا الجلد اللي مكتوب فيه الرسالة مصبوغا لونا سماويا. إذن الجلد اللي مكتوب فيه الرسالة، وأنا أريدك هنا عزيزي المستمع أن يعني تركز وتتفكر وتتأمل في هذا الوصف البديع. يعني أنا للأمانة جدا جدا شدني كيف أنه ذكر تفاصيل التفاصيل، وهذه يعني مهارة للأمانة. فذلك الرسالة التي أراد قسطنطين أن يوصلها إلى الخليفة الناصر دفعها مثل ما ذكرنا في رق، وهو الجلد المدبوغ، ولون هذا الجلد اللي مكتوب فيه الرسالة كان مصبوغا لونا سماويا مكتوبا بالذهب. إذن الكلام اللي مكتوب في هذا الجلد اللي لونه سماوي كان بالذهب وبالخط الإغريقي، وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة أيضا مكتوبة بفضة بخط إغريقي أيضا، فيها وصف هديته التي أرسل بها وعددها. يعني يقصد أنه داخل الكتاب هذا اللي يعني رحب في الملك وإلى آخره، كان هناك مدرجة، أي يعني ورقة أو صحيفة مطوية داخل هذا الرق اللي ذكرناه سابقا اللي من جلد. ماذا كان فيه؟ كان فيه وصف هديته التي أرسل بها وعددها، وعلى الكتاب الآن الكتاب اللي أرسله طابع ذهب، أي عليه ختم من ذهب وزنه 4 مثاقيل. طيب الآن يصف لك شكل الطابع. الحين عرفنا أنه هذا الرق أو هذا الكتاب كان مختوما بيعني طابع من ذهب، وهذا يدلك على يعني شدة توقيره للناصر لأنه دفع له بكتاب. يعني شوف الوصف كيف كان شكل الرق وكيف شكل الخط اللي مكتوب، يعني مكتوب بالذهب وأيضا مختوم بالذهب، كل هذا يعني تبجيلا وتوقيرا للخليفة الناصر. طبعا الآن يصف لك كيف وصف هذا الختم الذي يعني وضع على الكتاب. يقول: على الوجه الواحد منه صورة المسيح، وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك وصورة ولده. وكان الكتاب، الآن هذا الكتاب اللي أرسله اللي قلنا في رق، وكان هذا الكتاب بداخل درج فضة منقوش عليه غطاء ذهب، فيه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج الملون البديع. يعني يقول لك أنه الرسالة هذه والكتاب والرق هذا، هل يعني جاءوا به وهم ممسكين بيدهم؟ لا، وضعوه في درج، يعني وضعوه في زي الأسطوانة كذا التي توضع فيه. الأسطوانة هذه اللي وضع فيها هذا الكتاب هي من فضة ومنقوشة وعليها غطاء يغطيها ذهب. هذا الغطاء اللي يغطي هذا الأسطوانة اللي تفتح ويخرج منها هذا الكتاب، فيها صورة قسطنطين الملك. كيف شكلها؟ يقولك معمولة من الزجاج الملون البديع، وكان الدرج الآن لن يصف لك ده، وكان الدرج داخل جعبة ملبسة بالديباج، يعني حتى الدرج والإسطوانة التي وضعت فيها هذه الرسالة والكتاب لم تكن فقط يعني في هذه الإسطوانة وقدمت، لا، كانت حتى هذه الإسطوانة هي داخل جعبة، داخل يعني غطاء، هذا الغطاء كان يعني ملبس بالديباج، يعني كان فيه مثل الجلد يوضع فيه هذا الغطاء، أو العفوا ذكرنا أنه الدرج هذا وضع فيه يعني مثل الجلد هذا المغطى، ولكنه يعني كان بالديباج، يعني بأفضل أنواع الأقمشة، فكان يعني شكله جميلا وبهيا. ثم بعد ذلك يقول: وكان في ترجمة عنوان الكتاب في سطر منه قسطنطين ورومانس المؤمنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم، وفي سطر آخر العظيم الاستحقاق المفخر الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة الحاكم على العرب بالأندلس أطال الله بقاء. وكان يعني من بين الهدية اللي قدموها هذا الوفد البيزنطي للخليفة نسخة من كتاب الطبيب اليوناني اللي هو في الحشائش والنباتات الطبية باللغة اليونانية، ولأنه لم يكن يعني يوجد من يعرف اليونانية عند الخليفة، بعث إلى الإمبراطور البيزنطي رسالة يطلب فيها منه أنه يبعث من عنده من يقوم بترجمة الكتاب، وفعلا استجاب له الإمبراطور وبعث إليه بالراهب نيكولا سنة 340 للهجرة. ولما احتفل يعني الناصر لدين الله هذا الاحتفال أحب أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه لتذكير جلالة مقعده وعظيم سلطانه، وتصف ما تهيأ من توطيد الخلافة في دولته، وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه ولي العهد بأنه سيعد من يقوم بذلك من الخطباء، أنه من يقف أمام الخليفة ويعني ينشد أو يعني يتقدم عفوا أمام نشيد الشعراء، يعني يتكلم بخطبة يفتتح يعني فيها هذا الحفل كما يقال وهذا الاحتفال قبل أن يأتي الشعراء وينشدون شعرهم. فأمر الحكم وهو ولي العهد صنيعة الفقيه محمد بن عبد البر بأن يتأهب لذلك وأن يعد الخطبة البليغة اللي يقوم بها بين يدي الخليفة. وكان هذا الرجل يدعي من القدرة على تأليف الكلام ما ليس في وسع غيره، وحضر المجلس السلطاني، فلما قام يعني يحاول التكلم بما رأى يعني اللي شافه هذا هالة وبهرة، هول المقام وأبهة الخلافة، فلم يهتدي إلى لفظة، لم يستطع أن يقول كلمة واحدة، بل غشي عليه وسقط إلى الأرض، يعني أغمى عليه ولم يستطع أن يتكلم. فقيل لأبي علي البغدادي إسماعيل بن القاسم القالي وهو صاحب الآمال والنوادر، وهو حينئذ كان ضيف الخليفة الوافد عليه من العراق وأمير الكلام وبحر اللغة: قم فرقع هذا الوهي. والمقصود هنا يعني أنه يعني كما يقال أصلح هذا الضعف الذي حدث. طبعا قام أبو علي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم انقطع القول بالقالي، فوقف ساكتا مفكرا في كلام يدخل به إلى ذكر ما أراد منه، ثم لم يستطع. فلما رأى ذلك منذر بن سعيد، ومنذر طبعا كان هو من أهل قرطبة، ويعني كان عالما وفقيها وأديبا وخطيبا، والذي قبله يعني كان يعني أيضا رجل له يعني مثل ما ذكرنا من البيان واللغة والعلم، ولكن هذا يعني أمر الله. فلما رأى ذلك منذر بن سعيد وكان ممن حضر في زمرة الفقهاء قام من ذاته ووصل افتتاح أبي علي لأول خطبته بكلام عجيب، ونادى في الإحسان من ذلك المقام كل مجيب يسحه سحا كأنه كان يحفظه من قبل ذلك بمدة، كأنه يحفظه من قبل ذلك بمدة، وبدأ من المكان الذي انتهى إليه أبو علي البغدادي، فصلب العلج وغلب على قلبه، ويقصد هنا يعني وفد الروم، وقال: هذا كبير القوم أو كبش القوم. وخرج الناس يتحدثون عن حسن مقامه وثبات جنانه وبلاغة لسانه، وكان الناصر وهو الخليفة أشدهم تعجبا منه. ثم يكمل بعد ذلك ويقول: في 50 بقين منه نقل هؤلاء الرسل من منزلهم بمنية نصير بالربض إلى دار إبراهيم الفتى بداخل قرطبة، وفي آخر هذا الشهر أعاد الناصر لدين الله القعود الثاني لرسل ملك الروم بقصر الزهراء، المرة الأولى في قصر قرطبة ثم الثاني في الزهراء، فاحتفل لذلك أيضا واستكمل له الأبهة وبالغ في الزينة. ثم بعد ذلك أعاد القعود الثالث، وكان ذلك يوم الخميس لثلاث بقين منه، يقصد في ذلك الشهر الذي أتوا يعني فيه، على ما تقدم في الأبهة والاحتفال في الزينة. وفي النصف من جماد الأول منها أدخل الناصر لدين الله هؤلاء الرسل على نفسه في مجلس خاص قعد لهم فيه في قصر الزهراء في المجلس المشرف على الرياض. فلما خرجوا من عنده أدخلوا في ديار الصناعات والعدة بأكناف الزهراء ودار السكة، يعني مروا وشافوا المصانع وشافوا الدار اللي تطبع فيها النقود وغيرها، وطيف بهم بأرجائها أي الزهراء، وكانت يعني مدينة فائقة الجمال في ذلك العصر. ثم صرفوا إلى دار نزولهم، فاتصل مقامهم بقرطبة في كرامة موصلة وعطايا متوالية إلى أن أكملت الهدية التي كوفئوا بها أو بها عفوا، وأسلمت إليهم مع أجوبتهم، وأمروا بالرحيل. وجلس لهم الناصر لدين الله في النصف من شوال من السنة بعدها، فدخلوا للوداع وجددت لهم الخلع، وانطلقوا لسبيلهم متعجبين مما رأوا من عز الإسلام. والخلع اللي هنا يعني يقصد فيها الملابس الفاخرة الثمينة. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.